إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم عبد الله بنت صديق الأمة الأكبر أبي بكر رضي الله عنه، تعالوا أيها الأحبة نعيش معها في هذه الخطبة المباركة إن شاء الله تعالى. لا لنقدم قصة امرأة عاشت تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحت عينيها على الصديق الأكبر، ثم انتقلت إلى أحضان نبي هذه الأمة، لتنتقل من تربية الصديق إلى تربية النبي صلى الله عليه وسلم. وإننا نقصد بالكلام حول عائشة رضي الله عنه أن نرسل رسائل، أرجو الانتباه لها. الرسالة الأولى لأمتنا المكلومة، التي هي أشبه بدوخة كبيرة لا تستطيع أن تصل إلى الاتزان الحقيقي. إنها أمة معها مقومات النصر ومعها مقومات التمكين، لكنها وللأسف الشديد لا تتحسسه ولا تتعرف عليه إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. رسالة إلى أمتي لتعلم أن هذه الأمة لن يكون لها الريادة، ولن يحصل لها الاتزان، ولن تتمكن من السيطرة إلا إذا عاشت تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، إلا إذا أخذت بتربية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا امتثلت بهم، إلا إذا صارت على طريقتهم، إلا إذا صارت على نهجهم. فإن الله تبارك وتعالى قد اصطفى لنبيه صلى الله عليه وسلم تلك الأمة المباركة لتكون مثلا يحتذى في كل العصور. لن ترى أمتنا سعادة ولا اتزانا ولا قوة إلا إذا كانت على تربية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لنرى في أمتنا عائشة مثالا، لنرى في أمتنا الصديق الأكبر قدوة، لنرى في أمتنا فاروق هذه الأمة، لنرى في أمتنا ذا النورين، لنرى في أمتنا كعبة العلم، لنرى في أمتنا سيف الله المسلول، لنرى في أمتنا صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس باللازم أن يكون الفضل كالفضل، لكن اللازم والمتحتم أن يكون العمل كالعمل، وأن يكون النهج كالنهج، وأن تكون الطريقة كالطريقة. ولهذا اختصر النبي صلى الله عليه وسلم علينا هذا الأمر قائلا: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الرسالة الثانية إلى أعداء الصحابة وعلى رأسهم الروافض، لنبين لهم قدر الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها المبرأة من فوق 7 سماوات، حتى يدخل الغم عليهم. ففضائل تطرى وسجايا كثيرة ومناقب عظيمة وكل ذلك لا يرضع أولئك لأنهم كالبهائم بل أضل. الرسالة الثالثة إلى كل رجل في بيته يحتدي حذو رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع زوجه، فما أحوج أن تكون بيوتنا في السكن والمودة والرحمة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أزواجه. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة فيما يتعلق بالشريعة في عبادة وفي طاعة وفي جهاد، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة في كل باب من أبوابه. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة وهو زوج، قدوة وهو قائد، قدوة وهو عابد، قدوة صلى الله عليه وسلم وهو جار لجاره، قدوة صلى الله عليه وسلم كان قدوة في كل باب من الأبواب. والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد ترعرعت وتربت الصديقة بنت الصديق وتهيأ لها ما لم يتهيأ لامرأة أخرى، فأيما امرأة نشأت فترعرعت ففتحت عينيها على الصديق الأكبر على أبوين وهما مسلمان. فلقد حدثت عائشة عن نفسها رضي الله عنها أنها قالت: فما عقلت وما عقلت أبوي إلا على الإسلام. لم تعش عائشة رضي الله عنها يوما في الجاهلية، لم تكن عابدة صنم، لم تكن متعلقة بوثن رضي الله عنها، وإنما هي التي نشأت وترعرعت في بيت الصديق، بيت العطاء، نعم بيت العطاء. لقد رأت عائشة رضي الله عنها أمامها أبا لا يبالي بالدنيا ولا يلتفت إلى مال، نعم هو من أغنى الناس مالا، لكنه وضع كل ذلك طاعة لله سبحانه وتعالى. لقد كانت ترى شيخا كبيرا هو جدها يحرص على مال ولده، ولكن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن ليلتفت إلى شيء من ذلك، إنما يريد أن يخدم الإسلام بماله وأن يسخر ماله للإسلام. ولهذا كم أعتق الصديق رضي الله عنه، كم أعتق في أول الإسلام من رجال حتى صاروا أئمة إسلام، فإن العشرة المبشرين بالجنة قل أن يخلو رجل إلا وقد أسلم على يد أبي بكر رضي الله عنه أولا. لقد كان يشتري بماله أعبدا وقعوا تحت وطأة العذاب والاضطهاد، فيدفع رضي الله عنه ماله ليعتقهم، لا أقول من ربقة عبودية الأسياد، وإنما ليعتقهم من هؤلاء ليكونوا عبيدا لله عز وجل. فما أراد أبو بكر أن يكون عنده عبيد يخدمونه ويتفننون في ألوان الخدمة، إنما أراد رضي الله عنه أن يخرج عبادا لا عبيدا لله عز وجل. ولهذا جاء في البخاري أن أبا بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا رضي الله عنه. فلو لم يكن في ميزان حسنات أبي بكر رضي الله عنه سوى أنه أعتق بلالا رضي الله عنه لكفى، كيف وهو الذي سخر ماله كله. حتى كان يوم من الأيام قال عمر رضي الله عنه في القصة المشهورة: اليوم أسبق أبا بكر رضي الله عنه. وافق ذلك مالا عند أبي بكر فقال: اليوم أسبق أبا بكر رضي الله عنه. فاروق الأمة عمر رضي الله عنه الملهم المحدث يقول: اليوم أسبق أبا بكر رضي الله عنه. وأن للفاروق مع فضله ومكانته، فهو الرجل الثاني في الإسلام، أن يبلغ شأو أبي بكر رضي الله عنه. فلقد ذهب عمر فأتى بشطر ماله، بنصف ماله، بنصف ماله، أتى بشطر ماله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا بكر رضي الله عنه، فقال النبي لعمر: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ أبقيت لأهلك كم من مالك؟ فقال: أبقيت لهم شطره يا رسول الله، أبقيت النصف وأتيت بالنصف. وظن عمر أن أحدا لن يتصدق بنصف ماله، أتى بنصف ماله، بنصف ماله كله. يعني لو قيل لكم أو لأحدكم اليوم إننا نريد صدقة في هذا المسجد أو في مشروع خيري، هل يعود واحد إلى بيته وفي بيته ألف فيأتي بخمسمائة، أو في بيته مئة فيأتي بخمسين؟ لو أتى من كل مئة ألف بالخمسين لقلنا: جزاك الله خيرا، ما أعظمك من منفق متصدق. لكن أبا بكر رضي الله عنه، لكن عمر أتى بنصف ماله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال هذا مالي كله يا رسول الله، ولا قد أبقيت لهم الله ورسوله. نعم ترعرعت الصديقة رضي الله عنها، الصديقة بنت الصديق في هذا البيت، فرأت بعينيها تلك التربية من الإيثار والمحبة، ومن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيهم ويتعاهد أبا بكر رضي الله عنه، حتى رأت الهجرة أمامها بعينيها. ولقد أتاها النبي صلى الله عليه وسلم، أتى النبي أبا بكر في غير الوقت الذي كان يأتيهم فيه، ثم أخبر أبا بكر رضي الله عنه بالهجرة، فقال له أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، الصحبة الصحبة يا رسول الله؟ قال: الصحبة يا أبا بكر. فقام أبو بكر رضي الله عنه، وكان قد أعد راحلتين من قبل ذلك، مستعد لهذا اللقاء، ولهذا ما أتعب أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ما أتعبه ولا أحوجه. بل أبو بكر رضي الله عنه الذي يتفقد مواضع عينيه وأنفه صلى الله عليه وسلم ويعرف مراده، لهذا يوم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصحبة يا أبا بكر، فإذا بأبي بكر رضي الله عنه قد أعد ناقتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى النبي واحدة، قال: بالثمن يا أبا بكر. ثم هاجرا. كل ذلك وتلحظ عائشة وتتربى منذ نعومة أظفارها، فلم تعقل إلا الإسلام، ولم ترى أمامها إلا الصديق الأكبر، ولم ترى أمامها زائرا إلى بيتها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال له أبو بكر: يا رسول الله، لما أراد أن يخرج أبو بكر لما أراد النبي أن يخرج أبو بكر أهله، فقال: هم أهلك يا رسول الله. ما الظن بامرأة تربت تلك التربية؟ ما الظن بامرأة تربت تلك التربية؟ ثم عاش النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة رضي الله عنها الزوجة الأولى 27 عاما، ثم ماتت خديجة رضي الله عنها، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عليها ومعها، فلم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين خديجة وامرأة أخرى. فلما توفيت خديجة رضي الله عنها عرضت عائشة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 6 سنين، خطبها النبي وهي ابنة 6 سنين. وهذا كان معروفا عند العرب، فإن العرب كان عندهم هذا مشهورا. فلقد جاء في غير الصحيحين أن خولة بنت حكيم عرضت عائشة رضي الله عنها وسودة بنت زمعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت: يا رسول الله، هل لك في بكر وثيب؟ قال: من هما؟ قالت: أما البكر فعائشة بنت أبي بكر، وأما الثيب فسودة بنت زمعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضير. فأتت خولة بنت حكيم إلى أم رومان أم عائشة رضي الله عنها، فعرضت عليها ذلك، فقالت أم رومان وقد رحبت بذلك ترحيبا عظيما، لكنها أخبرت أن مطعم كان، وهو والد أن جبير بن مطعم والد وهو والد جبير، أن مطعم والد جبير قد عرض على أبي بكر رضي الله عنه أن يخطب ابنته عائشة لولده جبير. إذن كانت عائشة قد تحدث الناس فيها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلئن اعترض معترض وقال: كيف يخطب النبي صلى الله عليه وسلم بنتا وهي ابنة 6 سنين؟ نقول: لقد عرض بخطبتها قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء مطعم وعرض ذلك على أبي بكر رضي الله عنه، ولكنها لم تخطب لجبير، وإنما خطبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وتزوج يومها سودة بنت زمعة، فبنى بسودة ولم يبدي بعائشة حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد غزوة بدر، وفي عوده صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر، بنى بعائشة رضي الله عنها وهي ابنة 9 سنين. فمتى بنى النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة؟ بنى بعائشة وهي ابنة 9 سنين، صالحة للوطء، كما جاء عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: بينما كنت ألعب مع صويحبات لي إذ نادتني أمي فأتيتها وصوتي يرتفع، يعني من كثرة اللعب وكانت تلعب على أرجوحة، قالت فأتيتها فأدخلتني على نسوة من الأنصار فأصلحنني، فما أمسيت إلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 9 سنين. أعداء الإسلام يستشكلون هذا ويقولون كيف يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بابنة تبلغ 9 سنين، وليس هذا معروفا عندنا اليوم أن يبنى بالبنت إذا كانت ابنة 9 سنين. والرد على هؤلاء أنه كما قلنا لقد خطبت عائشة وهي ابنة 6 سنين من مطعم لولده جبير. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن المشركين كانت تتوافر دواعيهم للطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا الزواج طعنا في رسول الله أو مدخل طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان أولى بالطعن من أعداؤه الذين عاشوا معه، ولكن لم يثبت قط أن أحدا من المشركين أو أحدا من اليهود استنكر على النبي صلى الله عليه وسلم زواجه من عائشة رضي الله عنها وبناءه صلى الله عليه وسلم بها وهي ابنة 9 سنين. فإذا لم يطعن فيه مشرك وإذا لم يطعن فيه يهودي فكيف يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم؟ نقول هذا وإن كنا نحن أغنياء عن التبرير ذلك، لكننا نعلم أن وسائل الإعلام تبقى الليل والنهار تطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وتورد التشكيك في نفوس أبناء هذه الأمة لتقل منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمة. بل نقول لم يعد الطعن في عائشة رضي الله عنها وكيف تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 9 سنين، بل زاد الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك من ينكر السنة كلها. ولقد حكى ابن حزم رحمه الله تعالى الإجماع على أن من أنكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا. ولهذا أحبتي بالله وجهوا إليكم تلك الرسالة، احضروا تلك القنوات التي يتصدرها جهال فيطعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، في سنته، في الاقتداء به، يشككون في أشياء من السنة ويشككون في أشياء من هدي صلى الله عليه وسلم ويردون ذلك، كعذاب القبر ونعيمه والرجم والنسخ وغير ذلك من الأحكام. أقول احذروا هذا ولا تشاهدوا هذه القنوات ولا تسمعوا لهؤلاء الأفراد الذين لا يعرفون بعلم ولا يعرفون بفقه. وهذه الأمة والله أمة عجيبة تتوجه عليها السهام من كل مكان ومن كل حدب وصوب، فبينما يوجه أعداء الإسلام إليها غزوهم الفكرية بل وسلاحهم إن احتاجوا إلى ذلك، يتوجه أبناء من هذه الأمة يدعون الإسلام ويطعنون في الإسلام الليل والنهار، ويستغلون أي ثغرة من الثغرات التي قد تحصل من بعض المسلمين فيردون على الإسلام كله، حتى يقول أحدهم على قناته، حتى يقول أحدهم ليس هناك كتاب يسمى بكتاب الشريعة، ليس عندنا كتاب يسمى بكتاب الشريعة، يعني يريد أن كل واحد يأخذ شريعة على حسب هواه وعلى حسب ما يريد. فعائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وبنى بها وهي ابنته 9 سنين، فكانت أحظى النساء عند النبي صلى الله عليه وسلم مكانة. أيها الأحبة، لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا سوى عائشة، فلقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم جمعا من النسوة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى 10 امرأة، مات عن 9 نسوة، وهذا العدد خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أمة النبي صلى الله عليه وسلم فليس للرجل أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة، لكن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجمع بين أكثر من 4 نسوة، فلقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين 11 امرأة صلى الله عليه وسلم ومات عن 9 منهن، وهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا للأنبياء عموما، فإن الأنبياء كانوا أكثر الناس زواجا، ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن سليمان عليه السلام قال لصاحب له: لأطوفن الليلة على 100 امرأة فآتي 100 فارس يجاهد في سبيل الله. 100 امرأة سليمان عليه السلام يقول: لأطوفن الليلة على 100 امرأة، أي كان تحته 100 امرأة، فآتي 100 فارس يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله. فنسي أن يقول إن شاء الله، فلم يأتي منهن إلا بنصف غلام، يعني بغلام واحد مشوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله لو قال إن شاء الله لأتى بهم فرسانا يقاتلون في سبيل الله أجمعون، لو قال إن شاء الله. فالشاهد أن سليمان طفى على 100 امرأة، 100 امرأة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج بهذا العدد، وهذا لمصالح دينية أيها الأحبة وليس لشهوة، فإن الأنبياء إذا عددوا الزوجات تعددت القبائل واتسعت أمور الدعوة، يتزوج ابنة الصديق، يتزوج ابنة الفاروق ابنة عمر بن الخطاب، يتزوج صفية بنت حيي بن أخطب سيد اليهود، يتزوج جويرية بنت الحارث ابن الضرار سيد بني المصطلق، يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليؤلف قلوب تلك القبائل. ولهذا لما تزوج رضي الله عنه بجويرية بنت الحارث بعد بني المصطلق، وكان المسلمون قد أسروا بني المصطلق، فما إن أعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، حتى قال الصحابة رضوان الله عليهم: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا عبيد، لا والله، فأعتقوا كل قوم جويرية رضي الله عنها. قال الراوي: فما رأينا امرأة كانت أبرك على قومها من جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج هذا العدد ليتسع تعليم الأمة، هذه امرأة تعلم وتلك أخرى تعلم، ويدخل الصحابة على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. من كان متى كان يدخل ابن عباس على رسول الله ليتعلم عبادته في جوف ليله إلا في بيت خالته ميمونة؟ فلقد دخل ابن عباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة ميمونة، فبات مع النبي وميمونة في لحاف واحد، والحديث في الصحيحين. ولم ينم ابن عباس، إنما أراد ابن عباس أن ينقل لنا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ليلا. قال ابن عباس: فقام النبي فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا ثم قام فصلى. قال: فقمت ففعلت مثلما فعل. هل كان ابن عباس يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان في بيت محرم له وهي ميمونة؟ كذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه دخل أيضا عند ميمونة وهي رحم له، ولقد قدمت ميمونة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضبا على مائدته، فلم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم الضب، فقال خالد: يا رسول الله، أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته. من كان ينقل لنا هذا الهدي؟ صلاة النبي بالليل ابن عباس ينقلها في ليلة ميمونة، عدم أكل النبي صلى الله عليه وسلم الضب وعدم تحريمه له خالد بن الوليد ينقل ذلك. من كان ينقل لنا مثلما نقل ابن عمر رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين، قال: ارتقيت على بيت حفصة فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته متوجها إلى بيت المقدس مستدبرا الكعبة، فمن كان ينقل لنا هذا؟ وجاء في الصحيحين أيضا أن عبد الله بن عمر دخل في بيت حفصة رضي الله عنها فرمق عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل لنا أن النبي كان يصلي ركعتين قبل الصبح، وركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، فتلك 10 كاملة نقلها ابن عمر، إلا أنه كان يدخل في يوم حفصة. وكذلك عمر رضي الله عنه لما آل النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته دخل عند حفصة، وكذلك أبو بكر رضي الله عنه يدخل في يوم عائشة في بيت عائشة رضي الله عنها، فهذا يدخل وهذا يدخل. لهذا كان تعدد الزوجات عند النبي صلى الله عليه وسلم ليس إفراغا لشهوة كما يحاول أعداء الإسلام أن يقولوا ذلك، وإنما كان لمصالح عظيمة. أولا شرعها الله، ثانيا ليستقطب وليؤلف النبي صلى الله عليه وسلم قلوب تلك القبائل التي تزوج منها، وثالثة لتتسع دائرة التعليم للأمة. فلقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن أحكام الحيض، فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال لها تتبعي أثر الدم، فقالت كيف ذلك؟ فاستحيا النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت عائشة رضي الله عنها المرأة وقالت خذي فرصة ممسكة ثم تتبعي بها أثر الدم، وعلمتها رضي الله عنها ذلك. فكانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم معلمات للأمة. على رأس تلك النساء الصديقة بنت الصديق، أعلم أمة الإسلام، قال الذهبي، قال ابن حجر كلاهما، قال النووي، كل أئمة الإسلام متفقون على أن أعلم امرأة في هذه الأمة عائشة رضي الله عنها، بل لا يعلم امرأة أعلم من عائشة رضي الله عنها، لا في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولا في غير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كانت عائشة مرجعا لكبار الصحابة، تصحح، توجه، تفتي، تستشار رضي الله عنها. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ما كان يشكل علينا نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث حتى نرفعه إلى عائشة فنجد عندها علما منه رضي الله عنها. مرجعا، أيما حديث أشكل؟ اذهبوا إلى عائشة رضي الله عنها فإنها أعلم بذلك، فيعودون إلى عائشة رضي الله عنها فإذا هي العالمة الفقيهة رضي الله عنها. ولهذا كانت تراجع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عند البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمرات إحداهن في رجب. يحكي ابن عمر عن عمرات النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر العدد 4 وأن النبي اعتمر من هذه 4 عمرة في رجب. فوصل ذلك إلى عائشة رضي الله عنها فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة إلا كان معه، ولم يعتمر صلى الله عليه وسلم في رجب قط. وصدقت عائشة، فلقد أصاب ابن عمر في العدد، لكنه أخطأ في تعيين إحدى العمرات أنها كانت في رجب، فصححت عائشة رضي الله عنها وقالت ما اعتمر في رجب قط، إنما كانت عمراته صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة. كل عمرات النبي صلى الله عليه وسلم الأربع كن في ذي القعدة، عمرة القضاء في العام 7 اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة في حنين، اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في حجته مع حجه، تلك 4 عمرات كلهن في ذي القعدة. فكانت تصحح رضي الله عنها وتوجه وتعلم وتفتي. في صحيح الإمام مسلم، وهذا يدل مع علمها على محبتها للصحابة، لقد كانت عائشة تحب الصحابة جدا رضي الله عنه. في صحيح الإمام مسلم لما مات سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قالت عائشة نريد أن نصلي على سعد في المسجد، هاتوا سعدا لنصلي عليه في المسجد، حتى تصلي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على سعد. سعد رضي الله عنه خال رسول الله ومن العشرة المبشرين، ولقد جاء عند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبل سعد رضي الله عنه قال هذا خالي فليريني أحدكم خاله، أحد عنده خال مثل سعد، هذا خالي فليريني أحدكم خاله. اليوم الواحد بيفخر بخاله المليار دير، اليوم الواحد بيفخر بخاله رئيس ما أدري إيه، اليوم الواحد بيفخر بخاله عضو كذا، لكن ما أحد يفخر بخاله لأنه العالم، لأنه الحافظ لكتاب الله، لأنه من أتقى الناس، لأنه أخوة من أخوف الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. لا، والنبي كان يفخر بخاله سعد لأنه من المبشرين بالجنة، من 10 السابقين إلى الإسلام، فلقد كان 6 أو 7 فلما مات سعد رضي الله عنه قالت عائشة: نريد سعد لنصلي عليه. فقال الصحابة: لا نصلي على سعد في المسجد، فإن النبي كان يصلي على الجنازة في المصلى، لقد كان من هدي النبي في الجنازة ألا يصلي عليها في المسجد، وإنما يصلي عليها في المصليات في مكان واسع، هذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأغلب. فقالت عائشة رضي الله عنها: هاتوا سعدا نصلي عليه، فوالله ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء إلا في المسجد، صلى النبي على ابني بيضاء في المسجد، وخذت تلك السنة على من كان يناقشها، فأتوا بسعد رضي الله عنه فصلت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على سعد في المسجد، وكانت تحب الصحابة. فلقد جاءها رجل يسألها عن التيمم، فقالت: اذهب إلى علي رضي الله عنه فإنه أعلم مني بهذا، لقد كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفاره. فالصحابة يحيلون، وعائشة رضي الله عنها تتواضع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس رضي الله عنه، والحديث عند مسلم، لما جاءه رجل يسأله عن وتر رسول الله كيف كان النبي يصلي الوتر، فقال: اذهب إلى عائشة رضي الله عنها فإنها أعلم الناس بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على محبة أيضا للصحابة ومعرفة تواريخ الصحابة وعطاء الصحابة أن سعد بن هشام رضي الله عنه، والحديث عند مسلم، لما أتى ابن عباس وسأله عن وتر رسول الله وقال: اذهب إلى عائشة فإنها أعلم مني بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى سعد بن هشام إلى عائشة فقال لها: لقد ذهبت إلى عبد الله بن عباس وأحالني عليك ليتعلم وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: من أنت يا بني؟ قال: أنا سعد بن هشام. قالت: هشام من؟ قال: هشام بن عامر. قالت رضي الله عنه: نعم المرء هشام. ولقد كان هشام قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، فلقد كانت تقدر هؤلاء. ولما قتل عثمان رضي الله عنه تمنت عائشة رضي الله عنها أن لو قتلت مكان عثمان رضي الله عنه، فلقد كانت محبة لأصحاب رسول الله. ولا أدل على ذلك أيضا من أن عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين لما طعن رضي الله عنه وما بقي إلا أنفاس في عمره، استدعى ولده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال: يا عبد الله اذهب إلى عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين واستأذنها في أن أدفن مع صاحبي، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر، ولا تقل لها أمير المؤمنين يستأذنك فلست اليوم أميرا للمؤمنين، اذهب إليها وقل لها إن عمر يستأذنك، عمر يستأذنك والخيرة لك. وذلك لأن الحجرة حجرتها رضي الله عنها، فلما جاء عبد الله بن عمر ودخل عليها وسلم عليها وقال لأبي: حاجة عندك؟ قالت: ما هي؟ قال: يريد ويستأذنك أن يدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر. فأذنت رضي الله عنها وبكت بكاء شديدا على ما جرى على عمر رضي الله عنه، فكانت محبة للصحابة رضوان الله عليهم جدا جدا. نعم، كانت محبة لهم ومحبة للخير لهم. وما نزلت عائشة رضي الله عنها بين علي ومعاوية إلا ليراها الناس، فيمتنع الناس عن القتال حينما يرون زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أيضا في بعض الروايات زيادة على أنها آثرت عمر بنفسها أنها كانت لا تحب التزكية وخشيت أن تدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيحصل تزكية لها. ولقد جاء أيضا خارج الصحيحين أنها دعت عبد الله بن الزبير ابن أختها رضي الله عنه وبه كانت تلقب وتكنى، فيا أم عبد الله، والمراد عبد الله بن الزبير ولم يكن ابنها مباشرة، فإن عائشة رضي الله عنها لم يكن لها ولد. ولكن جاء خارج الصحيحين أنها قالت: يا رسول الله، زوجاتك لكل واحد منهن كنية، فاجعل لي كنية يا رسول الله. فقال تكني بابنك عبد الله، أي بابن أختها وهو عبد الله ابن الزبير، فكانت تكنى بأم عبد الله. استدعت عبد الله ابن الزبير وقالت له رضي الله عنها: يا عبد الله، إذا مت فلا تدفني مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبي، فإني لا أحب أن أزكى، لا أحب أن أزكى، لا أحب أن تمدحني الأمة. وكانت رضي الله عنها زاهدة في ذلك، فاضلة تخاف الله عز وجل. ولهذا لما دخل عليها ابن عباس رضي الله عنهما في آخر حياتها وقالوا لها: إن عبد الله ابن عباس يستأذن عليك، فقالت: مالي ولابن عباس؟ لا أريد تزكيته. علمت أن ابن عباس يدخل عليها في لحظاتها الأخيرة، فسيذكر لها من مآثرها ويذكر لها من محاسنها، فقالت: مالي ولابن عباس؟ فإني لا غنية عن تزكيته، ما أريد تزكيته. ثم قالت: إذن لابن عباس. فلما دخل عبد الله بن عباس وسلم عليها، قالت رضي الله عنها لابن عباس: لا تزكيني يا ابن عباس. وابن عباس لم يسمع لها، لأنه يعلم أن الموضع موضع تواضع، فقال لها: لقد كنت أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا طيبا، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك. وصار يذكر من مآثرها. فقالت رضي الله عنها: يا ابن عباس، ما لي حاجة في هذا، ليتني كنت نسيا منسيا. رضي الله عن أم المؤمنين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها التي شملها كل فضل في القرآن ورد لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بمن يتعلق به النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: الخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن هذا دليل فضل لعائشة رضي الله عنها، لأن الله لا يختار نبيه الذي هو أطيب البشر، لا يختار إلا طيبا، وعائشة رضي الله عنها طيبة بنص الآية. وذكر مثل ذلك البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. عائشة رضي الله عنها أذهب الله عنها الرجس، فالله عز وجل قد أمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكرن ما يتلى عليهن في بيوتهن، ثم قال: إنما يريد الله ليذيب عنكم الرجس أهل البيت. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فدل هذا على دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، فعائشة رضي الله عنها على رأس أزواجه صلى الله عليه وسلم التي أذهب الله عنها عز وجل عنها الرجس، فهي الطيبة وهي التي أذهب الله عنها عز وجل عنها الرجس. عائشة رضي الله عنها هي التي كان ينزل الوحي في لحافها، فما نزل الوحي في لحاف امرأة إلا في عائشة، في لحاف عائشة رضي الله عنها. ولقد صح أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعنا وأرسلنا أم سلمة رضي الله عنها تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. وهل كان النبي ظالما؟ لا، وإنما كان الصحابة يتحرون يوم عائشة رضي الله عنها في الإهداء، فيهدون للنبي صلى الله عليه وسلم الهدايا في يوم عائشة، لأنهم يعلمون حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. فالبيوت كثيرة، فمن أراد أن يعطي هدية لرسول الله أعطاها في يوم عائشة رضي الله عنها. فغارت النسوة وسألنا النبي ذلك أن يأمر أصحابه أن يقدموا له الهدايا في أي يوم، ليس بلازم في يوم عائشة، فإن هذه ميزة لعائشة رضي الله عنها. فجاءت أم سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ذلك رسول الله، فأعرض عنها، فأعادت ثانية فأعرض عنها، فأعادت ثالثة فأعرض عنها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: دعي هذا يا أم سلمة، فوالله ما نزل الوحي في لحاف امرأة منكن إلا في لحاف عائشة رضي الله عنها. ولما فشلت أم سلمة أرسلنا فاطمة رضي الله عنها، فلما جاءت فاطمة ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن نساءك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عائشة في مرطه ومعه في لحافه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: أولست تحبين أباك؟ أولست تحبين ما أحب يا فاطمة؟ قالت فاطمة رضي الله عنها: نعم يا رسول الله، بلى، أحب ما تحب يا رسول الله، بلى. فقال: فأحبي هذه. فرجعت فاطمة رضي الله عنها بتلك الرسالة إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان النبي يقدم على عائشة رضي الله عنها أحدا. وعند البخاري أن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على ذات السلاسل، يعني غزوة ذات السلاسل، وهذا بعد فتح مكة، فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الغزوة، ظن عمرو أن النبي لما أرسله في هذه الغزوة أنه احتل مكانة متقدمة عند رسول الله، فلعله يكون من أقرب الأمة إلى رسول الله. فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: أقصد من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. وذكر صلى الله عليه وسلم رجالا. عائشة رضي الله عنها كانت تعنى بشؤون النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملها المعاملة الخاصة من غير حيف ولا ظلم، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يظلم أحدا من أزواجه، لكنها رضي الله عنها وبكل صراحة تألقت وعرفت المدخل للرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أعجبتني كلمة أظن ذكرها السندي رحمه الله، أن تلك المكانة، خذوا تفسير هذا، أن تلك المكانة التي حازتها عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حازتها عند ربها أولا، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقدم على عائشة رضي الله عنها أحدا، وهي أقرب أزواجه إلى ربها سبحانه وتعالى. فتوافق مراد النبي صلى الله عليه وسلم مع مراد ربه، فكانت عائشة أحب نسائه إليه لأنها كانت أقرب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربها. لقد كانت تعتني بأموره الخاصة، ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم لما كان في حجته قالت، ومعه الزوجات، قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. يعني وقت الإحرام من الذي كان يضع الطيب؟ عائشة رضي الله عنها. فإذا حل النبي من إحرامه في يوم العيد وأراد أن يطوف، من الذي يضع الطيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنها عائشة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه، وهو معتكف في المسجد، يمد رأسه إليها فترجله. إنها عائشة التي جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في حجرها وهي حائض، تقول: فيضع رأسه في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. إنها عائشة رضي الله عنها الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى موضع فيها إذا شربت فيشرب مكان عائشة رضي الله عنها. إنها عائشة باختصار التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام: ألا ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: فأنت زوجتي في الدنيا والآخرة. إن عائشة رضي الله عنها خطبها النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، ولقد كان الوحي، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الرؤيا قبل ارتباطه بعائشة رضي الله عنها أنها زوجته. فلقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيتك في النوم قبل أن أتزوجك مرتين يأتيني الملك وفي يده خرقة من حرير أنت فيها، فيقول هذه امرأتك، فأقول اكشف عنها، فيكشف فإذا هي عائشة رضي الله عنها. إذن عائشة لرسول الله اختيار من؟ اختيار رب العالمين. أفيختار الله عز وجل لنبيه عائشة ولا يختار له الزمان المناسب في أنه يدخل بها وهي ابنة 9 سنين؟ لو كان ذلك مما يشين رسول الله ومما يعيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأين الوحي من رسول الله؟ ولقد جاء الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت عائشة ابنة 6 سنين يعرض عليه الوحي وأنها امرأتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن هذا من الله يمضه، فكان من الله عز وجل. عائشة رضي الله عنها الحديث عنها يطول، ولو أخذنا خطبا متعددة لما فرغنا من الحديث عنها. عائشة رضي الله عنها حبيبة رسول الله، الصديقة بنت الصديق، قد ابتليت ابتلاء عظيما، دل هذا على مكانتها عند الله وعلى رفعتها عند الله سبحانه وتعالى. ولقد نجحت في هذا الاختبار أيما نجاح، أبهرت العقول، ودل على معدن عائشة رضي الله عنها وعلى قربها من الله. فيوم أن اتهمت عائشة رضي الله عنها في عرضها، والحديث تعرفونه جميعا، فلقد اتهمت مع صفوان بن معطل السلمي، وبقي الناس يتحدثون عن عائشة المنافقون أنها زنت مع صفوان بن معطل وهي البريئة المبرأة، وكانت تبكي الليل والنهار حتى كان يوم الفرجة ويوم البشرى، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبيها وأمها، فحمد الله عز وجل وتشهد، ثم قال: يا عائشة، أما والله إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت من ذلك بشيء فتوبي إلى الله، فإن العبد إذا ألم من ذلك بشيء فتاب تاب الله عز وجل عليه. قالت: فقلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة واحدة. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كنت وإن كنت، فامتنع الدمع، والدمع إذا امتنع دل هذا على قمة الحزن، إذا وصل الحزن إلى مداه تحجرت العين أن تدمع. وقالت: والله إن قلت لكم إني بريئة فلا تصدقنني، وإن قلت لكم إني ألممت من ذلك بشيء فلا تصدقنني، ولا أجد لي ولكم مثلا إلا ما قال أبو يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم ولت بوجهها إلى الجدار وهي تقول رضي الله عنها وتقول في نفسها: لقد كان كنت أعلم أن الله عز وجل مبرئي، أنا أعلم إن شاء الله، أحسن الظن بربي أنه سينزل براءتي، ولكن كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله عز وجل في قرآنا يتلى، كنت أقول إن النبي سيرى رؤيا، أما أن الله ينزل آيات في براءتي كنت أحقر في نفسي من أن أنال هذا الفضل الذي كل مسجد للمسلمين في أي عصر من العصور يتلو آيات براءة عائشة رضي الله عنها. قالت: فما قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءه ما كان يجيئه من الوحي، فتصبب عرقا وتفصد جبينه، فلما سري عنه صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة أبشري فلقد برأك الله من فوق 7 سماوات. فقالت لها أمها: قومي إلى رسول الله فاحمديه. وقال أبوها: قومي إلى رسول الله فاحمديه. فقالت: والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله. قال ابن القيم رحمه الله: وإنما قالت عائشة هذه الكلمة من باب الدلال لا من باب كراهة النبي صلى الله عليه وسلم أو معاتبة النبي في شيء، إنما قالت هذا من باب الدلال لأنها تعلم أنها في هذا الوقت كانت تمكنا أعلى، فقالت تلك الكلمة متدللة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنجحت في محنتها التي صارت منحة لها عظيمة يذكرها الناس في سائر العصور. ولهذا من طعن في عائشة رضي الله عنها وقال بأنها زانية فإنه كافر برب العالمين، على هذا إجماع العلماء. لأن من طعن في عائشة كان مكذبا للقرآن. ثم أختم بعائشة مع ختام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا ترى خاتمة هذا النبي وخاتمة حياة هذا النبي كانت مع من؟ كانت مع عائشة رضي الله عنها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن أزواجه أن يمرض عند عائشة رضي الله عنها، أن يكون في بيتها، فتتولى عائشة تمريض النبي صلى الله عليه وسلم والقيام عليه. ولقد كان هذا فضلا عظيما. وأعجبتني كلمة لابن عقيل: تكتب بماء الذهب في هذا الموضع. قال ابن عقيل رحمه الله: ولقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يمرض في بيت البنت، واختار لموضعه في الصلاة الأب. في آخر حياة النبي اختار أن يمرض في بيت الابن، أي ابنة الصديق، واختار أن يقوم مقامه في المحراب من؟ الأب. فلقد وقع الاختيار في آخر حياة النبي على الأب والإب والبنت. أما الأب فليقوم مقامه في الصلاة، وأما البنت فليمرض عندها لتكون خاتمته عندها. قال أبو الوفاء: وهذا من الفضل والشرف نرسله إلى الروافض الذين يجحدون هذا، فكانوا ينكرون هذا الفضل الذي يعرفه البهيم فضلا عن الناطق. البهيم لو كان يعقل وعرضت عليه هذا لقال هذا فضل للأب والبنت، لكن هؤلاء أضل من البهائم لما أنكروا تلك الفضائل لأبي بكر رضي الله عنه ولابنته الصديقة رضي الله عنه. ولهذا الروافض الشيعة يا أخوان الشيعة، تعرفون الشيعة؟ الشيعة الإيرانيون اللبنانيون السوريون، الشيعة هؤلاء الذين يحقدون على أصحاب رسول الله ويطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يبغضوهم. وعلموا أولادكم بغض الشيعة. نعم، علموا أولادكم بغض الشيعة. لا يجمعنا بهم لا دين، ولا يجمعنا بهم لا عروبة ولا أرض، لا تظنوا أنهم مسلمون هؤلاء الذين يطعنون في رسول الله. تعرفون أيها الإخوة ماذا يقول الشيعة حينما يخرج إمامهم المخفي محمد بن الحسن العسكري؟ سوف يخرج أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة ويقيم على الجميع الحد، سوف يجلد أبا بكر وعمر، هكذا يعتقدون هؤلاء الشيعة، قبحهم الله. ونسأل الله عز وجل أن يطهر الأرض من رجسهم وخبثهم، عليهم من الله ما يستحقون. فاختار الله عز وجل لنبيه أن تكون آخر حياتي مع عائشة رضي الله عنها، وتخبر عائشة رضي الله عنها عن ذلك، وحق لها أن تخبر عن هذه المرحلة الحساسة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فلقد كان مكان النبي عند عائشة أين هو؟ بين سحرها ونحرها رضي الله عنها. تقول: فدخل أبو عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه علي وعندي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه سواك رطب يستن به. قالت: فأبده النبي صلى الله عليه وسلم بصره، يعني نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وصوب النظر إلى السواك ولم يحوله. فقالت عائشة: يا رسول الله آخذه لك؟ أخذ السواك لك؟ فأشار النبي برأسه أن نعم خذ السواك. قالت: فأخذته فقضمته ومضغته رضي الله عنها، لينته، ثم أعطته النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فاستن استنانا حسنا بي، فما استن استنانا أحسن منه. قالت: فما عاد أن فرغ حتى قال: إلى الرفيق الأعلى. ثم فاضت روحه صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: فجمع الله بين ريقي وريقه قبل وفاته. كان آخر ما دخل جوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ريق عائشة رضي الله عنها، ريق عائشة. قالت: ومات بين سحري ونحري، بين حاقنتي وذاقنتي. أتدرون رأس النبي كان أين من عائشة؟ كان تحت ذقنها، هنا كان رأس النبي صلى الله عليه وسلم.
وفاضت روح النبي صلى الله عليه وسلم وهو على صدر عائشة، وآخر ما دخل جوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ريق عائشة رضي الله عنها. إنها الصديقة بنت الصديق، إنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا منازع، إنها أفضل نساء الأمة على الإطلاق، بل من أفضل نساء العالمين. جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وفضل عائشة رضي الله عنها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. إنها رسالة لهذه الأمة أن تحذو حذو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد ربى النبي عائشة، وقد ترك النبي عائشة رضي الله عنها، كم كان عمرها يا إخواني؟ لم تتجاوز 18 سنة. ترك النبي عائشة ما زالت ابنة 18 سنة، ومع ذلك تركت علما عظيما. ولهذا أعجبني كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية وهو يفاضل بين خديجة وعائشة: أظنها خرجت من مشكات النبوة، أظنها أصابت كبد الحقيقة في مفاضلة قوية جدا وحساسة بين الصديقة الأولى خديجة وبين الصديقة الثانية عائشة رضي الله عنها، حينما قال: وإذا نظرنا إلى خديجة وعائشة رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتفع هو في خاصة نفسه بامرأة ما انتفع بخديجة، ولم تنتفع الأمة بامرأة ما انتفعت بعائشة. فكانت خديجة خير النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة خير النساء لأمة الإسلام، لأنها تركت علما غزيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن تنتفع الأمة بحياة الصحابة، وأن تعود إلى حياة الصحابة وتأتسي. كما إننا أيضا كانت رسالة نوجهها إلى الروافض أهل الخبث والضلال والانحراف والكذب حينما يطعنون في عائشة وفي أبيها، كما هي رسالة أيضا نوجهها إلى كل زوج أن يتقي الله في امرأته. فلست أفضل من رسول الله الذي كان يتودد ويتحبب ويعامل زوجاته بكل رفق ولين، مثلما كان يعامل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، حتى إنه كان يسابقها رضي الله عنها، سبقته مرة وسبقها مرة. فلا بد أن تكون المودة والألفة، ولا بد أن يكون الإحسان في بيوتنا، ولا بد أن يكون السكن، ولا بد أن يكون التلطف. فخيركم خيركم لأهله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله. اصبر من امرأتك على ما ترى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا. رضي آخر إن قصة عائشة رسائل عديدة نوجهها لأمة الإسلام، أسأل الله أن يجمعنا بها في الفردوس الأعلى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مكروبا إلا صرفته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها وسترتها بفضلك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.